بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في بعض القضايا المتعلقة في زيارة ديار المعذبين. وذكرنا لكم في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول على ديار المعذبين، والسبب في ذلك حتى لا يصيبنا ما أصابهم. والله سبحانه وتعالى ذكر أن آل فرعون أتبعهم الله تعالى في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. إلى اليوم كثير من الناس يسمونها لعنة الفراعنة، في الحقيقة هي لعنة من الله سبحانه وتعالى، يعني هذه اللعنة تبعت هؤلاء الناس الكفار الذين عصوا الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن من ديار المعذبين اللي معروفة أو مشهورة اليوم قرى سدوم، اللي هي بحيرة لوط اللي يسمونها البحر الميت، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال الله تعالى وإنها لبسبيل مقيم، يعني على طريق مطروقة سالكة. ومن ديار المعذبين مدائن صالح اللي موجود الآن في مدينة العلا في شمال المملكة العربية السعودية، تبعد تقريبا عن المدينة 400 كيلو. ومن ديار المعذبين وادي عمد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهي ديار قوم هود وهم عاد في اليمن في وادي حضرموت. ومن ديار المعذبين وادي المحسر، وهو وادي في نهاية المزدلفة قبل أن تدخل إلى منى الذي رجم فيه أبرهة الحبشي، وغير ذلك من ديار المعذبين التي سبق أن ذكرناها. وذكرنا لكم من أراد أن يرجع فهناك كتاب قيم اسمه صيحة الحزينة في البلد اللعينة لرزق الله الطرهوني، وهو كتاب جيد في هذا الباب. كذلك من المناهي الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيتا فيه زينة. يمكن يقول واحد ليش هذا نوع من التجديد، الله تعالى جميل يحب الجمال، وليش احنا ما نظهر أثر النعمة؟ نقول نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار التزهد في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا خيره أن يكون عبدا ملكا كحال داود كحال سليمان كحال يوسف عليه الصلاة والسلام، نبيا ملكا أو يكون عبدا رسولا، فهو اختار أن يكون عبدا رسولا، ولم يختار أن يكون صلى الله عليه وسلم نبيا ملكا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في حياته كلها متزهد صلى الله عليه وسلم، يعني متزهد في الفراش، متزهد في المراكب، متزهد في البيوت، متزهد صلى الله عليه وسلم في لباسه، لم يكن صلى الله عليه وسلم متوسعا في هذا الباب. والسبب أن كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم جعله للآخرة، عملا بقول الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني كل شيء الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه حط للآخرة. وفي الحقيقة وقفت على مقولة جيدة لأبي الدرداء، وأنا كتبت فيها مقال سميتها نظرية التخفف لأبي الدرداء، وهذه موجودة في الإنترنت وغيرها بعنوان نظرية التخفف أو التخفيف. أبو الدرداء كان يعني يسلك هذا المسلك، مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في التخفف من الدنيا. كل شيء زائد في حياتك تخفف منه، كل شيء زائد في حياتك تخفف منه. يعني نقول للمرأة اللي عندها عدة شنط تتصدق في الباقي، عندها عدة ملابس تتصدق في الباقي، عندها أكثر من عباءة تتصدق في الباقي، عندها أكثر من حذاء تتصدق في الباقي، الرجل عنده أكثر من مثلا من دشداشة أو ثوب أو غترة يتصدق في الباقي، أموال تصدق ما تستطيع من هذه الأموال. حتى أنا أعرف شخص جزاه الله خير قبل أيام، يعني الكلام مو بعيد، قبل أيام تصدق للجنة من اللجان بخمس سيارات، كان تاجر سيارات وبعد ذلك ترك تجارة السيارات وظلت عنده مجموعة سيارات واقفة عند الباب. لما تكلمت معه قال والله أنا بالعكس، واتصل بلجنة وقاموا اللجنة أخذوا خمسة سيارات تصدق بها لله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة يعتبر ناجح، إنسان ناجح لأنه قاعد يفكر في البعيد، وإنسان قاعد يفكر فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نظرية التخفف، نظرية أبو الدرداء، كان رضي الله عنه كل شيء زائد عن حاجته يتركه يتخفف منه يتخلص منه. ذلك زاره مجموعة من الناس، وهذه الرواية ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة وغيره، يقول زار مجموعة من الناس أبو الدرداء وكان مقيما بالشام، وكان الشام يعني بردها شديد. فلما أتوا إلى بيته، طبعا بيوتهم عبارة عن غرف، ما عنده طبعا دوانية خارجية ودوانية داخلية وغرفة استقبال وغرفة طعام ومقلط، وهذا كل موجود عندنا ما هو موجود عندهم. كانت بيوتاتهم حجر، يسمونها حجرات النبي، يعني هذه بيوتها حجرة مترين في مترين، يعني حتى ما تكفي اثنين يمدون رجلهم مع بعض. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائما اعترضته، يعني مدت رجلي، فإذا سجد يعني نقزني بطرف أصبع صلى الله عليه وسلم فقبضت رجلي، ما يكفي أصلا يسجد وأنا موجودة أمامه وهو يصلي. ويقول ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فكانت إذا مدت رجلها قبضت رجلي وإذا قبضت رجلها مددت رجلي. يعني هذه بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حجر مترين في مترين، حتى الواحد إذا وقف كان يقفون فينظرون إلى المسجد، كان يقفون فينظرون إلى المسجد. بيوت متواضعة تسمى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، والله سماها في القرآن حجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. شاهد الجماعة هذول زاروا أبو الدرداء، وكان أبو الدرداء في الشام، فلما زاروا قعد هو في حجرة وهم في حجرة وبينهم ستارة، بعدين يمكن حجرة واحدة وبينهما ستارة. بعدين الجماعة البرد قرصهم البرد، قرصهم البرد وما كان عنده لا لحاف لا شيء. فلما قرصهم البرد وآذاهم البرد، قال واحد يعني هل فيكم واحد يتجرأ يروح يكلم أبو الدرداء يقول يعطينا لحاف يغطينا بشيء متنا برد؟ فقام واحد فصوت على أبي الدرداء، فلما صوت على أبي الدرداء كشف الستر، فلقى أبو الدرداء مسكين على الكاشي أو على الأرض وما عنده لحاف إلا شيء بسيط. فقال يا أبا الدرداء قد أصابك ما أصابنا. قال ما أصابكم؟ قال أصابنا البرد، ماكو شيء، أنا كنت بطلب منك لحاف استحيت لما شفتك أنت على الحالة مع زوجتك، ما عندكم لحوف، ما عندكم فرش، ما عندكم بطانيات، ما عندكم شيء، وين فرشكم، وين لحفكم، وين بطانياتكم، وين؟ فقال يا فلان إن لنا بيتا، هذه نظرية أبو الدرداء، يقول إن لنا بيتا وهذا البيت نضع فيه حمولتنا، كل شيء عندنا نحطه في هذا البيت، نضع فيه حمولتنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في طريقنا عقبة كؤود لا يجوزها إلا المخفف. يعني إحنا كل أغراضنا الزايدة هذه نحطها في هذا البيت، لأن وإحنا ماشيين أمامنا في عقبة، هذه العقبة الكؤود ما حد يتجاوزها إلا الخفيف. قال أفهمت يا ابن أخي؟ قال لا. قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمامنا الصراط، لا يجوز الصراط هذا إلا المخفف، لأن يوم القيامة يحطون على ظهرك أحمالك وأعمالك، تشيلها على ظهرك من حسنات ومن سيئات، فأنى لك أن تتجاوز الصراط وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف وطويل، حتى جاء في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة يقول يصعده الناس 100 سنة صعودا و100 سنة استقامة و100 سنة نزولا، فمن الناس من يمر عليه مثل البرق، ومن الناس من يمر عليه مثل الريح، ومن الناس من يمر عليه مثل أجاود الخيل، ومن الناس من يمشي مشيا، ومن الناس من يتعثر، فناج مسلم ومكردس ومخدوش على وجهه في نار جهنم. وبعدين يا ليته هو بس مجرد حبل بهذا الشكل يمر عليه الناس، وإنما هو أشد من هذا، عليه خطاطيف وكلاليب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الخطاطيف والكلاليب هي التي تأخذ الإنسان بحسب أعماله وتلقيه في نار جهنم. فإن كان مقصر بالزكاة مسك كلاب الزكاة ونزل، إن كان مقصر في الصوم نزل، إن كان مقصر في الصدقة نزل، وهكذا يعيش حياته. وذلك أبو الدرداء كان يمشي بهذه النظرية، وهي نظرية أن كل ما عندنا من أعمال إحنا نرحلها للآخرة، فيقول كنت أتصدق بكل شيء حتى إذا جئت الصراط ما عندي شيء، ما عندي إلا حسنات فأتخفف. هذا إحنا نسميها نظرية التخفف. ذلك أنا أنصح كل إنسان أي شيء عندك زايد طلعه، تخفف منه، فإنك مسؤول عنه محاسب عليه مجزي به أو عليه يوم القيامة. أي شيء زايد عندك تخفف منه. أنا أذكر مرة وزعت هذه النظرية، نظرية التخفف، على الطالبات عندنا في الجامعة، بعد ما قرأت لهم هذه النظرية، نظرية التخفف لأبي الدرداء، يعني جزاهم الله خير البنات بالتعاون مع لجنة من اللجان الخيرية، تصدقوا بأشياء كثيرة، حتى بعض البنات يقولون دكتور يعني إيش كثر عندنا ساعات، إيش كثر عندنا إكسسوارات، إيش كثر عندنا ملافع، إيش كثر عندنا جناط، إيش كثر عندنا عبي، إيش كثر عندنا أحذية، كلها تخلصنا منها تصدقنا حتى نجدها في ميزان حسناتنا، ولا إذا مت ترى أهلك بيطلعونها. يعني حتى واحد يقول لي شيخ يقول مات الوالد ما حد من إخواني راضي يأخذ بشتة حتى، يعني الناس مع الأسف يتشائمون من الميت ويتضايقون، فيقول ما خلينا لا بشتة، ما خلينا لا وزارة، ما خلينا لا ساعته، كل شيء تصدقنا فيه. طيب هذا لو تصدق فيه بحياته لكان مأجورا، لكن تصدقوا في بعد موته، فالأجر للأولاد وليس الأجر له، لأنه أصلا ما تصدق فيها في حياته. ذلك أنا أقول إنسان، هذه نصيحة للأخوات خاصة الحريم من نوع اللي يكنزون ويجمعون، هذا غير بعد الحريم اللي يجمعون أماعين ويجمعون أواني ويجمعون صحون ويجمعون، يعني هذا عالم ثاني طبعا. لكننا ننصح كل إنسان عنده أي شيء زائد تخفف منه. يقولون يوم القيامة أرض المحشر مثلها مثل ساحة الجمارك، اللي معه شنط كثيرة يعطلونه، يوقف في تفتيش في تدقيق في، واللي ما معه شيء يمر يطوف، أصلا ما عندك شيء يتفتشني أنا ما عندي شيء. وذلك أرض المحشر يوم يبتدئ برقم 0 وينتهي برقم 50,000، هذا أرض المحشر، حشر الناس يوم القيامة في على أرض بيضاء لم يرق عليها دم وليس فيها علم لأحد، في يوم كان مقداره هذا يوم واحد 50,000 سنة. في ناس تنتهي من أول يوم تخلص وتروح مباشرة تنقل إلى الجنة، مثل يعني يقال كما جاء في رواية الترمذي أول من يجري عليه الحساب عمر، فيقول الصحابة يا رسول الله وأين أبو بكر؟ قال هيهات طارت به الملائكة إلى الجنة. هذول الناس السابقين الأولين اللي رايحين، لكن شاهد أن باقي الناس يوقفون في المحشر بحسب أعمالهم، فكل ما زادت التزاماتك، كل ما زادت فلوسك، كل ما زادت بوقاتك، كل ما زادت سرقاتك، كل ما زادت اختلاساتك، كل ما زاد نظرك إلى الحرام، كل ما وقعت بالزنا، كل ما شرب الخمر، كل ما زادت التزاماتك الدنيوية، كل ما طال حسابك عند الله. بعد هذا مو الحساب، هذا العرض، الله يعرضك، سيقول لك فيلم يعرض عليك أعمالك. ولذا الملائكة تتعجب، قال صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. ناس الحساب توه شغال، الملائكة والله سبحانه وتعالى يحاسب الناس، وفجأة طارت مجموعة من الناس دشوا الجنة، فوصلوا إلى باب الجنة، فتقول لهم الملائكة: أفرغتم من الحساب؟ عالم قاعد تحاسب. قالوا: على ما يحاسبنا ربنا، إنما هي سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله. يعني الله شو حاسبنا عليه؟ ما عندنا شيء. ناس الحمد لله رب العالمين، لا أكلنا ربا، لا زنينا، لا شربنا خمر، لا ظلمنا، لا سرقنا، لا أخذنا، مصلين، صايمين، قائمين، متقين. يعني هذا جيل الصحابة رضي الله عنه. ذلك يقول: على ما ربنا يحاسبنا. يقال محمد بن واسع لو قيل له غدا تموت ما زاد في عمله شيء. جاهز، أنا باكر موت جاهز. شوف واحد خلي يقولوا له: أنت فيك سرطان بعد شهر تموت، ما يبقى عمره، ما يعتمر، ما يبقى زكاة، ما يزكي، ما يبقى صلاة، ما يصلي، لأنه دنا أجله. فلذلك أصبح مستعدا لمناقات الله تعالى، علما بأن احنا كنا ما نعرف متى آجالنا، قد نموت الآن بعد لحظة، بعد سنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثم يدخل بعدهم أغنياء المهاجرين بخمسمائة سنة. 500 سنة، لأن جاء في رواية: فيدخل بعدهم أغنياء المهاجرين، يعني بعد الفقراء بنصف نهار، واليوم عند الله 1000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فاليوم عند الله بألف سنة، فيدخل بعدهم الأغنياء بنصف يوم، يعني بخمسمائة عام. جاء مفسرا في حديث آخر بخمسمائة عام. فيا له من موقف عظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذلك الصحابة فهموا المعنى هذا، فهموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش معهم، يشرح لهم، يقولهم: يا جماعة، لو تعلمون ما أعلم، لو رأيتم ما رأيت، لا خرجتم إلى الصعودات، وما تمتعتم على الفرش، ولا بكيتم، ولا إلى آخره، لأنه شاف أشياء صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابة عاشوا هذه الحالة، مثل أبو الدرداء، مثل أبو ذر، مثل غيرهم، كانوا يتزهدون. ومن الصحابة من كانوا يعيشون عندهم أموال لكن كانوا ينفقون، مثل عثمان، مثل طلحة، مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل غيرهم. هذول عندهم فلوس، يعني مو حرام أنك تتاجر وتكون ملياردير، لكن كانت الدنيا بأيديهم لا بقلوبهم، فكانوا يتصدقون وكانوا يعطون. يعني حتى من العجائب اللي قرأتها في سيرة عبد الرحمن بن عوف، قالوا خرج من ماله 3 مرات، 3 مرات مو خسران بالبورصة، 3 مرات مو مفلس، 3 مرات خرج من ماله، يعني تصدق، تصدق حتى انتهى ماله كله، خلص ماله، بعدين بدأ التجارة من جديد. 3 مرات عبد الرحمن بن عوف يفعل هذا، لأن هم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم شلون عايش حياة الزهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، أشرف خلق الله، أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، اللي له مكانة عالية، اللي الله سبحانه وتعالى يحبه، أقسم بحياته: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني ما في نبي الله أقسم بحياته مثل ما أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا كان صلى الله عليه وسلم يعني بسيط في حياته، تدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم ما تلقى لا فرش، ما تلقى لا حصير بسيط ينام عليه يؤثر في جنبه. حتى الصحابة شافوه بكوا، يعني شاف عمر قال: يا رسول الله، ملوك فارس، ملوك الروم، طالع دش ادخل على الناس، شوف شلون عايشين، انت تنام على حصير، أثر في جنبك يا رسول الله. قال: هذا لهم الدنيا ولنا الآخرة، هذا يوصلنا إلى الآخرة، يوصلنا إلى الجنة. سلمان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نادى الناس، قال: تعالوا أوريكم ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: تفضل. هذا دلو، كان إبريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه، هذه جفنة أو صحن صغير، صينية نقول صغيرة، كان يأكل منها، هذه كاسة، هذه ملعقة، يعني أشياء بسيطة. هذا ما ترك النبي، هذا ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لبلال: يا بلال، لو كان عندي مثل أحد ذهبا، أحد قطر أحد دار مدارة 8 كيلو، يقول: لو كان عندي مثل أحد ذهبا لما أتى علي 3 ليال، ولقلت به هكذا وهكذا، يعني يمين وشمال، حتى لا يبقى عندي منه شيء إلا مال أدخره لدين، شيء بس أسدد فيه ديون الناس وأسدد فيه حاجة الناس. يعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. إحنا ما ندعو الناس نقول للناس يعني اطلع من الدنيا، لا، لكن اعمل كما قال الله تعالى في وصية موسى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فلوسك هذه مو عشان تفسد فيها تسوي حفلات ماجنة، فلوسك هذه مو عشان تحارب الله ورسوله فيها، فلوسك هذه ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. باكر والله العظيم ما حد يسأل فيك، باكر تموت تدفن، والله ما حد يسأل فيك. أنا ذكرت لكم قصة قبل كم حلقة، ذكرت لكم قصة الأخ اللي قال: مات أبوي وترك لنا عمارات وعقارات وأموال. والله يقول: الطيب فينا اللي يذكر أبوي بالعيد يروح يزوره، طيب فينا اللي يدعو له بالسنة مرة، مع أن ترك لنا أموال لكن خلاص نسيناه راح انتهى. وهكذا تنسى، تنسى إذا مت ينسونك عيالك. إذن أنت ابن آخرتك الآن، تخفف من الزائد عندك حتى لا يكون عبئا عليك ولا يحاسبك الله سبحانه وتعالى. أي شيء زائد في حياتك تخلص منه، من ملابس، من أشياء زائدة. ليش تجمع السكاريب في بيتك؟ ليش تجمع الأشياء هذه في بيتك؟ هذا ترى طبيعة الإنسان، الإنسان يحب الدنيا. كما ذكرت واحد مرة أتكلم معه قلت له يا أخي تحب الفلوس؟ قال جما جما، وتحبون المال حبا جما. هذا طبيعة الإنسان، لكن الله تعالى أمرنا أن نهذب النفس ونضغط على نفسنا ونتخفف من الأموال. ونرجع لحديثنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيتا مزوقا، يعني البيت يعني مجمل هذا البيت أو البيت مزين، حتى لا يتأثر صلى الله عليه وسلم. جاء عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما رضي الله عنه وأرضاه، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه. يعني هذا حب متبادل ما بين سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها والنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه الجوع في يوم من الأيام خرج هو أبو بكر وعمر إلى أبي أيوب الأنصاري، فأبو أيوب الأنصاري ذبح لهم تيس، فأبو أيوب الأنصاري ذبح لهم جدي أو تيس، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأكل أخذ قطعة من اللحم فوضعها في خبزة فقال هذا لفاطمة قد مضت عليها ليال لم تذق اللحم، يعني مدة طويلة ما ذاق اللحم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة رضي الله عنها قطعة منه، وكانت فاطمة نفس الشيء حب متبادل مع والدها صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة لزوجها علي رضي الله لو دعونا النبي، يعني خلي النبي يشاركنا معنا. فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الخشب المنصوب عند الباب، فرأى القرامة وهو ستر رقيق من الصوف. يعني كانوا في السابق، احنا حتى هالكويت قبل اذا بطلت الباب مباشره ما تدخل على البيت، حاطين مساكن خرجه ولا ستر، هذا الستر لو انفتح الباب يخلي يمرر الهواء بس ما يكشف اهل البيت اللي في الداخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما وضع يده على عضاده الباب وهي خشبات الباب ودخل فوجد سترا معلقا قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع فقالت فاطمة لعلي الحقه انظر ماذا رجعه أو ماذا أرجعه. قال فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي. يعني أنا أقول للنبي، يقول ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، أنا يعني أقول لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن ولا بيعزمونا بالقصور ولا بصالات الصلاة الكبيرة ولا بصالات الفنادق ولا ببعض البيوت الفارهة، أنا أظن يمكن حتى يهاجر من البلد بعد ما يدخل في هذه البيوت، لأن ليس ذلك تحريما، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يترفعون عن ذلك، فقد عاشوا زهادا في الدنيا، فالأنبياء لا يدخلون بيتا مزينا. وتزويق البيوت وتزيينها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع في هذه الأمة وهو من أمارات الساعة الصغرى. فجاء أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها المراحل، يعني يكسونها بالثياب المخططة التي نقشت فيها التصاوير، يوشونها المراحل. ولذلك فإن هذا الأمر مخالف للشرع لما فيه من التبذير والتي تؤدي إلى الإخلاد إلى الدنيا والافتتان بزخارفها. طبعا في حكمة أخرى، أن كل ما تشوفه أنت بعينك يدخل إلى قلبك، يعني هذه الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يمد عينه فينظر للمتماثلات، أزواجا يعني أشياء متشابهة متشاكلة. ليش؟ قالوا لأن كل شيء تنظر له بعينك يدخل قلبك، وكل شيء تسمعه بأذنك يدخل إلى قلبك، وكل ما تتكلم به بلسانك يدخل إلى قلبك. والقلب هذا مثل الأسفنجة، إذا حضرت الوفاة عصر هذا القلب، فخرج من هذا القلب كل ما رأيته وكل ما سمعته وكل ما تكلمت به. شوف الآن المناظر اللي تشوفها الآن طول حياتك، سواء كان عبر التلفزيون ولا الستلايت ولا الانترنت ولا المناظر العادية اللي تشوفها أنت في الأسواق والمجمعات، هذه كلها تدخل إلى العقل الباطن داخل قلبك، وتظل هذه الصور تفعل في داخل قلبك وفي قراراتك. كل شيء تسمع بأذنك يدخل إلى قلبك. ذلك الناس اللي يسمعون أغاني ولا يسمعون أناشيد ولا غيرها، إذا نام ترجع عليه مرة ثانية، وإذا صحى من النوم ترجع عليه مرة ثانية، لأنها دخلت إلى القلب الباطن أو العقل الباطن. كل ما تتكلم به بلسانك أو تتلفظ به يدخل مباشرة إلى قلبك فيمتلئ قلبك بهذه الأشياء. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمد بصره إلى هذه الأشياء حتى لا تدخل إلى قلبه، وأمر كذلك أن لا يستمع إلى اللغو وإلى اللهو وإلى غيره، وإنما إذا مر بهم قام، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه عشان لا يدخل إلى قلبه. ولسانه دائما رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. الحديث طبعا بقية إن شاء الله تعالى، لكن نرجع مرة أخرى ونؤكد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع من أن يتعلقوا بالدنيا، ولذلك الله سد عليهم هذه الأبواب بعدما خيرهم، فاختاروا أن يكونوا عبيدا لله وأنبياء ولا يكونوا ملوكا وأنبياء، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق فمشى به صلى الله عليه وسلم وتبعه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. الحديث بقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.